بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، انحرض الحديث. تفضل يا أبا زين. حدثنا يحيى
سفيان عن مسعود عن ابراهيم عن علقمه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب سفيان؟ قالت: لا، كان عمله زينة. وأيكم يستطيع مكارة مروما وأيكم يطير مكارة رسول الله عليه وآله وسلم يطير؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى
عن سفيان
عن مالك.
نعم، عن مالك عن سالم عن سالم قال: حدثني
عمير
مولى أم البطل أم البطل حتى تكفر قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك إن أبا النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: حدثني عمير مولى عبد الله بن عباس إن أم الفضل قالت: تمار الناس عندي يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم
في صوم النبي
صلى الله عليه وسلم منهم من يهود وصائم ومنهم من يهود غير صائم. قالت: فأجلسوا فتحا من اللبن، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة وهو على بعير
كثيرة. أحسنت. من أيضا هيثم؟ عن عمير حسن. تفضل حسن. حسن نبيل. حسن سعيد. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي ثقة ثبت. قال: أخبرنا مالك. وما كنية مالك؟ كنيته أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، كنيته أبو عبد الله. عن ابن شهاب. وما كنية ابن شهاب؟ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري. قال: عن أبي عبيد مولى بن أزهر وهو سعد بن عبيد الزهري، وابن أزهر عبد الرحمن، فهو مولى عبد الرحمن بن أزهر وهو ثقة. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة، وأبو عبد الله والبخاري: من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. ومعنى أصاب لأنه مولى واحدا منهما حقيقة والآخر مجازا، أو أنه كما ذكر الحافظ كان أولا مولى لعبد الرحمن بن عوف، ثم لما لازم ابن أزهر بسبب انقطاعه إليه وملازمته له بعد موت عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبوثكي المنقري ثقة ثبت، وقد تكلم فيه بعضهم بكلام ليس بقادح ولا يضر. قال: حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد بن وهيب العجلاني، وهو ثقة أيضا. قال: عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى وهو المازني المدني وهو ثقة. قال: عن أبيه، وأبو يحيى بن عمارة ثقة أيضا. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وفي بعض الروايات ليس على فرجه منه شيء، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. والباب الذي بعد تابع له، فلهذا نقرأه. قال: باب صوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو الملقب بالصغير، وهو ثقة حافظ. قال: أخبرنا هشام، وهشام في هذه الطبقة هو هشام بن يوسف الصنعاني الأبناوي وهو ثقة. عن ابن جريج، ومسلم بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة، وأبوه ضعيف. قال: أخبرني عمرو بن دينار، وهو المكي الجمحي مولاهم ثقة ثبت. عن عطاء بن ميناء، وهو مدني صدوق. قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بماذا؟ نعم، الملقب بالزمن، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا معاذ، وهو معاذ بن معاذ العنبري ثقة متقن. قال: أخبرنا ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان ثقة ثبت فاضل. عن زياد بن جبير، وهو كذلك ثقة إلا أنه كان يرسل، وهو زياد بن جبير بن حية. قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال: وحدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي ثقة فاضل. قال: حدثنا شعبة وهو شعبة ابن من؟ شعبة ابن من؟ أبو من؟ أبو من عندك؟ أبو من يا ماجد؟ أبو من يا عبد الحكيم؟ شعبة أبو من يا الذين خلف السارية؟ عندك يا رائد؟ أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا عبد الملك بن عمير وهو اللخمي ثقة فصيح عالم، هكذا قيل في ترجمته، تغير حفظه وربما دلس. قال: سمعت قزعة وهو ابن يحيى كما قال الحافظ البصري ثقة. قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذان البابان في النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولم يقل المؤلف رحمه الله باب صيام العيد، لأن كلمة العيد أعم من يوم الفطر والأضحى، فإنها تشمل الجمعة وتشمل يوم عرفة وتشمل أيام التشريق. فأما يوم عرفة فقد تقدم الكلام عليه، وهكذا يوم الجمعة، وأما أيام التشريق فسيأتي الحديث عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد نهيا قاطعا، لم يكن كان النهي عن صيام الجمعة بأن يصوم يوما قبله أو بعده، فهو نهي أكيد وشديد. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم صوم العيدين، على تحريم صوم العيدين، ومن صام فإن صيامه فاسد عند جماهير العلماء. وخالف أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه فقالوا صومه صحيح وهو آثم، وقولهم مردود فإن صيامه فاسد. وإنما أشكل على بعض أهل العلم كما ذكر لابن عمر رضي الله عنه: إذا نوى الإنسان صيام يوم من الأيام ونذره، نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين من كل شهر، فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، فهل يصومه أو لا يصومه؟ الذي قرأناه عن ابن عمر أنه توقف في ظاهر قوله فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم. وهذا التوقف قد جاء في بعض الروايات أن ابن عمر أراد من هذا أنه لا يصوم، ولهذا بدأ بالأمر بالوفاء بالنذر وهو العام، ثم أردفه بالنهي عن صوم يوم العيد وهو الخاص، والخاص مقدم على العام، فلا يجوز صيامه وإن كان نذرا. وإنما حصل الخلاف هل يقضي ذلك اليوم؟ الذي عليه جماعة من أهل العلم هو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي وقول زفر، ورجحه ابن عبد البر أنه لا يقضي ولا شيء عليه لعدم وجود دليل على ذلك. والقول الثاني أنه يقضيه إلا إذا نوى ألا يقضي، يعني يقول: نذرت لله أن يصوم يوم الاثنين، فنوى أنه إن صادف العيد لا يقضيه، فهذا لا يقضي، وإلا فإنه يقضي. هذا رواية عن الإمام مالك وهو قول الأوزاعي. والقول الثالث أنه يقضي مطلقا نوى أو لم ينوي، وهو قول الحنفية والأوزاعي ورواية عن الإمام الشافعي. والصحيح أنه لا شيء عليه، فإن صادف يوم العيد فإنه لا يجوز له صيامه ولا يلزمه قضاؤه، ولا يلزمه قضاؤه لعدم وجود الدليل. فإن تبرع من عند نفسه فله ذلك، إن تبرع من عند نفسه فله ذلك. ويستفاد من حديث عمر المتقدم أن الأضاحي تذبح في يوم النحر، وهذه السنة، ولا تؤخر إلى اليوم الثاني والذي بعده مع جواز ذلك. ولهذا قال: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، من نسككم، يعني أنهم يذبحون في نفس اليوم، وهذه السنة. وذكر في حديث أبي سعيد النهي عن الصماء، وهي أن يصلي الرجل ويداه في داخل ثوبه ثم يصلي، يجعل نفسه في ثوبه كأنه في كيس، فهذا منهي عنه. هذا على قول، لأنه ربما لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد ولا أن يقوم ولا يضع يديه على صدره وهكذا. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فإنه إن كان ستنكشف عورته فنعم فهو منهي عنه. نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، يعني هو لابس لثوب أو إزار، فيجعل ذلك الإزار هو الحبوة فتنكشف عورته من تحت، هذا لا يجوز. وأما إذا كان عنده أكثر من ثوب فجعل بعضه ساترا وبعضه جعله حبوة، أو جاء بحبوة خارجية ليست مما يلبسه، فإن ذلك جائز. وأما الصلاة بعد الصبح والعصر فإن كان قبل بزوغ الشمس وقبل أن تتضيف للغروب فإنه مكروه، وليست بكراهة شديدة، فإنه مع ذلك يجوز أن تصلى فيها ذوات الأسباب. وأما إن كان عند بزوغ الشمس أو عند أن تتضيف للغروب فالكراهة شديدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات. قال عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند أن تطلع الشمس بازغة، وعند أن تكون في كبد السماء، وعند أن تتضيف للغروب. ولهذا إذا دخل المصلي قبل المغرب عند غروب الشمس بدقائق فإنه يجلس ولا يصلي، لأن الكراهة شديدة. وأما إن دخل بعد الفجر أو بعد العصر فيصلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب التي تصلى عند جماهير أهل العلم في ذلك الوقت. ومما ذكر في الباب الذي بعده في حديث أبي هريرة ذكر الملامسة والمنابذة، وهذا من باب البيوع، وقد مر معنا في الملخص الفقهي لأن فيه شيء من الغرر. وشاهدنا هو النهي عن صيام الفطر والنحر، وهذا فيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم يصومون في أعيادهم، يصومون في أعيادهم، وقد وافقتهم الرافضة في ذلك، فتجدهم يصومون يوم العيد. وفي جواب ابن عمر رضي الله عنه فائدة لنا، وهي أنه إن سئل الإنسان عن سؤال فإنه لا يكتفي أن يأخذ طرفا من الأدلة، وإنما ينظر الأدلة من جميع جوانبها فيجمع بينها وينظر ما هو الصواب. فرب حديث مطلق قد قيده حديث آخر، ورب حديث عام قد خصصه حديث آخر أو آية أخرى، ورب آية أو حديث قد نسخ بآية أو حديث آخر، فلا بد من النظر في الأدلة من جميع جوانبها، لا بد من النظر بالأدلة من جميع جوانبها حتى تكون الفتوى موافقة للكتاب والسنة على الصواب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأخير الذي قرأناه آخرا فيه أيضا مسألة مهمة، وهي سفر المرأة بغير محرم، سفر المرأة بغير محرم، وهذا محرم. وقوله بالحديث مسيرة يومين ليس هذا على سبيل التحديد، فإنها قد جاءت أدلة المحرمية، لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث، وفي بعض الروايات مسيرة ليلة، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها ليلتين. ولهذا قال أهل العلم الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان ما خرج فيه الرجل أو المرأة مما يسمى في العرف سفرا فهو سفر، تنطبق عليه أحكام السفر من الصيام والصلاة والمحرمية وغير ذلك. فإن كان سفر فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا ومعها محرمها أو زوجها، وهو من باب الخاص ثم يذكر العام، وإلا فإن الزوج من المحارم، لأن من الناس من يأخذ هذه اللفظة مسيرة يومين فيقول هي مجرد يوم، لا بأس أن تسافر يوم بدون محرم، أما إذا كان يومين فالجواب لا، فقد جاء في بعض الروايات ليلة، جاء في بعضها يوم وليلة، وجاء في بعضها لا تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر بدون تحديد يوم أو ليلة أو يومين أو ثلاث، فيرجع هذا الأمر إلى ما تعارف عليه الناس. فما كان سفرا ولو كان ساعتين بالسيارة وسمي سفر فهو سفر، سواء بعدت المسافة أو قربت. وفي الحديث أيضا النهي عن شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا ينبه على أولئك الذين تجدهم في شهر رمضان ينطلقون من بلدة إلى بلدة، ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نعتكف في مسجد كذا أو في مسجد كذا، فهذا إن كان فيه شد رحل فإن هذا لا يجوز. إن كان ذهابهم لأجل الاعتكاف فيسافرون سفرا ويشدون رحلا فإن هذا لا يجوز، وإن كان ذهابهم لأجل طلب العلم فشيء آخر، ولكنهم يذهبون للاعتكاف. فالذين يأتون من ردفان أو من أبين أو من بعض الأماكن البعيدة إلى الجامع الكبير لأجل الاعتكاف في رمضان يقعون في هذا المحذور، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا تشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. أما إذا ذهب لطلب العلم فلا بأس أن يذهب إلى أي مكان شاء، ولكنهم في الحقيقة لا يذهبون لأجل العلم، ولهذا تجد منهم من يشغل بالعبادة، ومنهم من يشغل بالمأكل والمشرب، ومنهم من يشغل بالحديث والهرج والمرج، وربما لا يقبلون على شيء من العلم في تلك العشرة الأيام. كم قرأنا أحاديث عمن؟ حديثين عن ابن عمر، وحديثين أو حديث عن أبي سعيد، وحديث عن أبي هريرة. لا، من يزيد؟ قرأنا حديثين عن أبي سعيد وعمن؟ واحد أو اثنين؟ واحد عن عمر.